أحداث السنة العشرين بعد 200,000 إلى السنة 24 بعد 200,000 من الهجرة.
ثم دخلت السنة 20 بعد 200,000، وفي هذه السنة اشتد الغلا والقحط على الناس في نجد وما يليها، وسقط كثير من أهل اليمن، ومات أكثر إبلهم وأغنامهم. وفي آخرها في ذي القعدة بلغ البر 3 أصع بالريال، وبلغ التمر 7 وزنات بالريال، وبيع في ناحية الوشم والقصيم 5 وزنات بالريال. وأما مكة فالأمر فيها أعظم مما ذكرنا بسبب الحرب والحصار وقطع الميرة والسابلة، وذلك حيث انتقض الصلح بين غالب وبين سعود، فسدت الطرق كلها عن مكة من جهة اليمن وتهامة والحجاز ونجد، لأن كلهم رعية سعود وتحت أمره. فثبت عندنا وتواتر أن كيلة الأرز والحب بلغت في مكة 6 ريال، وكيلتهم أنقص من صاع نجد، وبيع فيها لحوم الحمير والجيف بأغلى ثمن، وأكلت الكلاب، وبلغ رطل الدهن 2 ريال، ومات خلق كثير عندهم جوعا. وأما في نجد فاشتد الجوع على الناس، ولكن الله جعل لهم الأمن العظيم في نواحيهم. يسافر الرجل إلى أقصى البلاد من اليمن وعمان والشام والعراق وغير ذلك لا يخشى أحدا إلا الله، وصارت الدرعية لهم رداء كأنها البصرة والأحساء، فمن أتاها بنفسه أو عياله وسع الله عليه دنياه. وطاول هذا الغلا والجوع في نجد 6 سنين، وفي هذه السنة أمر سعود على عبد الوهاب وجميع رعاياه من تامة وسالم بن شكبان ورعاياه من أهل بيشة ونواحيها وعثمان الضايفي وجميع أهل الحجاز بالمسير إلى مكة، فينزلون حولها ويضيقون على أهلها، وأمرهم بانتظار الحاج الشامي وأن يمنعوه عن دخول مكة إن كان محاربا، فسارت تلك الجموع إلى مكة، فاشتد الأمر على غالب وبلغ منه الجهد، وطلب منهم الصلح على مواجهة سعود ومبايعته على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، فصالحوه وأمهلوه، ومشت السوابل والقوافل إلى مكة، ودخلها عبد الوهاب وعثمان ومن معهم وحجوا واعتمروا، واجتمع عبد الوهاب بغالب وفاوضه الحديث، وتهادوا وأجازه غالب بجوائز سنية أو سنية، وأعرضوا عن الحج الشامي وحج، وكان رئيس الحاج يومئذ عبد الله العظم باشا الشام. وانصرف عبد الوهاب ومن معه من الأمراء والأتباع إلى أوطانهم، ومرض سالم بن شكبان. حاشية: سالم بن شكبان هو سالم بن شكبان الرمثين بفتح الثاء وكسر النون، كذا أورده إبراهيم بن صالح بن عيسى وضبطه. وسالم من أهل بيشة وأميرها، وكان مشهورا بالإخلاص لدعوة التوحيد. انتهت الحاشية. ومرض سالم بن شكبان وتوفي بعدما وصل بلده بيشة. حاشية: وبيشة قرى كثيرة، أكبرها بلدتان الروشن ونمران، الأولى لبني سلول والثانية لبني معاوية أبناء عم سلول، والأولى هي القاعدة. وبيشة من أعظم أسواق الجزيرة التجارية، وذلك لتوسطها بين الحجاز ونجد واليمن، فهي واقعة في ملتقى طرق جنوب الجزيرة وشرقها وشمالها وغربها، وهي قديمة جاء ذكرها في المعجم وفي صفة جزيرة العرب للهمداني، وفي معلقة للبيد بن ربيعة العامري بقوله: حفزت وزايلها السراب كأنها أجزاع بيشة عثلها ورضامها. وبيشة زيادة على هذا فيها نخيل كثيرة وزروع، وقد شملها التطور الذي شمل الجزيرة في هذا العهد السعيد، ف فصار فيها دور جميلة ومدارس عديدة ابتدائية وثانوية، وأصبح فيها إدارة تعليم فصارت ناحية عظيمة من نواحي المملكة العربية السعودية. انتهت الحاشية. واستعمل سعود في بيشه بعده أميرا ابنه فهاد ابن سالم، وأرسل غالب إلى سعود أهل نجائب وطلب إتمام الصلح والمبايعة، فأجابه إليها وأمنت السبل ومشت السابلة إلى مكة من جميع النواحي، ورخصت الأسعار في الحرمين وغيرهما. ثم وقع من غالب ما يريب، فمنها أنه أبقى في مكة عسكرا من الترك والمغاربة وغيرهم من الحاج، وادعى أن باشا الحاج عبد الله العظم هو الذي رتبهم بأمر الدولة، ومنها أنه حصن جدة بالبناء وأحاطها بخندق، ومنع الغرباء والسفار من أهل جهتنا عن الدخول، واستوطنها أغلب أيامه، وبقيت العساكر عنده إلى وقت الحج. وفيها بعث سعود سرية جيش أميره منصور بن ثامر وغصاب العتيبي يترصدون لركبان العراق وقطاع الطريق لئلا يغيروا على طوارف المسلمين وبواديهم، فسار الجيش المذكور وصادفوا غزو لأهل الجزيرة رئيسهم دوخي بن خلاف السعدي الضفيري وراشد بن فهد بن عبد الله سليمان بن صويط ومناع الضويحي رؤساء الضفير، وأكثر هذا الغزو منهم ومن رؤسائهم وهم في الموضع المعروف بفليج في الباطن قرب الحفر، فاستأصلوا جميع الغزو قتلا ولم يسلم منهم إلا الشريد قدر 10 رجال والقتلى يزيدون على 100، ورجع منصور ومن معه غانمين سالمين. ومنصور هذا هو الذي أخذت خيل سعود أسيرا في غزوة الدريهمية كما تقدم. وفي أول هذه السنة قبل مبايعة غالب بايع أهل المدينة المنورة سعودا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وهدمت جميع القباب التي وضعت فيها على القبور والمشاهد، وذلك أن الآل مضيان رؤساء حرب وهما بادي وبداي ابني بدوي بن مضيان ومن تبعهم من عربانهم أحب المسلمين، ووفدوا على عبد العزيز وبايعوه، وأرسل معهم عثمان بن عبد المحسن أبا حسين يعلمهم فرائض الدين ويقرر لهم التوحيد، فاجتمعوا على حرب المدينة ونزلوا عواليها. ثم أمرهم عبد العزيز ببناء قصر فيها فبنوه وأحكموه واستوطنوه، وتبعهم أهل قباء ومن حولهم وضيقوا على أهل المدينة وقطعوا عنهم السوابل وأقاموا على ذلك سنين. وأرسل إليهم سعود وهم في موضعهم ذلك الشيخ العالم قرناس بن عبد الرحمن صاحب بلد الرس المعروف بالقصيم، فقام عندهم قاضيا معلما كل سنة يأتي إليهم في موضعهم ذلك. فلما طال الحصار على المدينة وقعت المكاتبات بينهم وبين سعود من حسن قلعي وأحمد الطيار والأعيان والقضاة، وبايعوا في هذه السنة. وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل الجياد المسومة المشهورة من جميع نجد ونواحيها وبواديها، وقصد جهة الشمال ونازل بلد المشهد المعروفة في العراق أو المعروف في العراق، وفرق المسلمين من كل جهة وأمرهم أن يتسوروا الجدار على أهله، فلما قربوا منه فإذا دون خندق عريض عميق فلم يقدروا على الوصول إليه، وجرى بينه وبينهم مناوشة وقتال ورمي من السور والبروج، فقتل من المسلمين 10 قتلى فرجعوا عنه. ثم رحل منه سعود فانحاز على الزملات من عربان غزية فأخذ مواشيهم، ثم ورد الهندية المعروفة، ثم اجتاز بحلل الخزاعي، وجرى بينهم وبينه مناوشة قتال وطراد خيل، ثم سار وقصد السماوة وحاصر أهلها ونهب من نواحيها ودمر أشجارها ووقع بينهم رمي وقتال، ثم رحل منها وقصد إلى جهة البصرة ونازل أهل بلد زبير ووقع بينه وبين أهله مناوشة قتال ورمي، ورحل منه إلى وطنه وفيها قتلوا أولاد سلطان صاحب مسكه المعروف فعمان ابن عمهم بدرا، واستقلوا بولايتها وملكها سعيد بن سلطان، وفيها أمر سعود علي عبد الوهاب ورعاياه من عسير وألمع وغيرهم، وفهاد بن شكبان ورعاياه من بيشة وغيرها، وعبيدة وأهل سنحان حاشية، سنحان قبيلة من قبائل العرب منحدرة من خولان القحطانية، ووادعة حاشية، وادعة قبيلة من قبائل العرب ترجع في أصلها إلى همدان، وتقع منازل وادعة على ضفاف وادي ظهران الجنوب. وكلام المؤلف هنا يوهم أن سنحان ووادعة بلدتان أو محلتان، وليس كذلك، بل هما قبيلتان كما ذكرنا. انتهت الحاشية. وقراها وأهل وادي الدواسر ومن تبعهم قيمة 30,000 مقاتل، وذكر لهم يقصدون نجران لقتال أهله. فسار هؤلاء الجموع ونازلوا أهل بدر حاشية، بدر هذه قرية من قرى نجران. انتهت الحاشية. ونازلوا أهل بدر مدة أيام، وجرى بينهم وقائع وقتلى بين الفريقين، وأكثر القتل ذلك اليوم من قوم عبد الوهاب، وممن قتل من المسلمين أمير الوداعين من الدواسر إبراهيم بن مبارك بن عبد الهادي ودريس بن حويل وعدة من الدواسر، وأمر عبد الوهاب ومن معه على بناء قصر مقابل قصور بدر يصير ثغرا للمسلمين ويضيق على أهل بدر وأهل نجران، فتم بناؤه وحصنوه وجعلوا فيه مرابطة ووضعوا لهم جميع ما يحتاجون، ثم رجعوا إلى أوطانهم. وفيها بايع صالح رئيس الحديدة وبيت الفقيه سعود على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وحسنت عقيدته للمسلمين. ثم أن إمام صنعاء سير عساكر عظيمة وحاصروا بندر الحديدة وأخذوه، وأمر ابن صالح المذكور وقد استعمله أبوه فيها أميرا وهو في بيت الفقيه، فتجهز صالح المذكور إلى زبيد وجنوده وقومه، فسار إليه بجيش عديد من قبائل عديدة حاضرة وبادية نحو 3,000 مقاتل. فنازل أهل زبيد فأخذه عنوة ونهبوا منها من الأموال والأمتاع شيئا كثيرا، ولم يمتنع إلا القلعة الأمامية وما تحميه، ثم خرجوا عنها وعزل صالح الأخماس وبعثها إلى الدرعية، وفيها مات رئيس حرب بداي ابن بدوي ابن ضيان بعلة الجدري، وولى سعود مكانه أخاه في بوادي حرب. ثم دخلت السنة 21 بعد 100 والألف، وفيها حج سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بالمسلمين حجته الثالثة. خرج من الدرعية ليلة الجمعة 12 ليلة من ذي القعدة، وكان قد سير قبل خروجه وقت انسلاخ شهر رمضان عبد الوهاب بن عامر برعاياه من عسير وألمع وغيرهم، وفهاد بن سالم بن شكبان بهل بيشة ونواحيها، وعثمان المضايفي بهل الطائف ونواحيه، وأهل اليمن وتهامة وأهل الحجاز. ثم سير أمامه من أهل نجد حجيلان بن حمد بشوكة أهل القصيم، ومحمد بن عبد المحسن بن علي بشوكة أهل الجبيل أو أهل الجبل، ومن تبعه من شمر وغيرهم وشوكة أهل ناحية الوشم، وواعدهم المدينة النبوية، واجتمع معهم سعود بن ضيان وأتباعه من حرب وجابر بن جبارة وأتباعه. حاشية. جابر بن جبارة من رؤساء قبيلة جهينة من أهل ينبع النخل، وهو الذي كان أميرا لينبع عندما وصل إليها طوسون بن محمد علي، كما سيأتي ذكره في موضعه من هذا الكتاب. انتهت الحاشية. فاجتمع هؤلاء الجموع المذكورة ونزلوا قرب المدينة. فلما خرج سعود من الدرعية قاصدا مكة أرسل فراج بن شرعان العتيبي ورجالا معه لهؤلاء المذكورين، وذكر لهم أن يمنعوا الحواج التي تأتي من جهة الشام واسطنبول ونواحيهما. فلما أقبل على المدينة الحاج الشامي ومن تبعه وأمير عبد الله العظم باش الشام، فأرسل إليه هؤلاء الأمراء ألا يقدم إليهم وأن يرجع إلى أوطانه، وذلك لأن سعودا خاف من غالب الشريف مكة أن يحدث عليه حوادث بسبب دخول الحواج الشامية وأتباعهم مكة. فرجع عبد الله العظم ومن تبعه من المدينة إلى أوطانهم، ثم رحل هؤلاء الأمراء وأتباعهم من المدينة وقصدوا مكة، فاجتمعوا فيها بسعود فاعتمروا وحجوا على أحسن حال. وبذل سعود في مكة شيئا كثيرا من العطايا والصدقات، ونزل قصر البياضية الشمالي فركب إليه الشريف وبايعه، وأخرج سعود من كان في مكة من الأتراك وكسى الكعبة المشرفة كسوة فاخرة من القز الأحمر، ثم كساها بعد ذلك بالقيلان الفاخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأخرج من كان في قصور مكة من عسكر الترك، ثم رحل منها في آخر ذي الحجة وقصد المدينة المنورة، فدخلها وضبطها أتم ضبط، وجعل في ثغورها مرابطة، وأجلى عنبر باشا الحرم والقاضي وكل من يحاذر منه، فأقام فيها أياما واستعمل أميرا على المرابطة حمد بن سالم من أهل العينة، وجعل على الخراج محمد الغريبي من أهل الدرعية، ثم رحل إلى وطنه وأذن لأهل النواحي يرحلون إلى أوطانهم. ثم دخلت السنة 22 بعد 200، وفيها عزل السلطان سليم بن حمد وتولى السلطنة ابن أخيه مصطفى بن عبد الحميد 9 من جماد. فلما كان في السنة 23 في أثنائها أجمع طائفة من رؤساء الدولة على رد سليم المذكور في السلطنة وعزل مصطفى، وكان سليم في الاعتقال مأسورا، فأشار بعض وزراء مصطفى بقتل عمه سليم لكي ينثني عزمهم عن عزله، فقتله فغضب يوسف باشا ومن معه من شيعة سليم، فعزلوه وأجلسوا في السلطنة أخاه محمودا ابن عبد الحميد على صغر سنه، واستمر فيها إلى الآن، أعني 51، وكان سليم قد عزل عبد الله العظم عن ولاية الشام قبل قتله وجعل مكانه يوسف الغنج. وفيها قتل علي كيخيا باشا بغداد بعد سليمان، وذلك بعد ما استقر في الملك ودان له غالب رعايا العراق من الحاضر والبادي، فوثب عليه 5 من غلمانه وهو في الصلاة فقتلوه، فقام سليمان فقتلهم ولم يتم لهم أمر. فاستقر سليمان في ولاية بغداد حتى أتاه التقرير من الترك. وفي هذه السنة اشتد الغلا والقحط في نجد، وبلغ البر 4 بالريال، والتمر 11 وزنه بالريال، وأمحلت الأرض، وهلك غالب مواشي البوادي، ولم يبق لأكثرهم إلا قليل، وهلك أيضا غالب مواشي الحضر. فلما كان وقت انسلاخ رمضان في وسط الشتاء أنزل الله الغيث ورحم العباد وأحيا البلاد وكثر العشب والربيع خلاف العادة، واستمر أحسن ما كان، وسمنت المواشي وكثر الجرب في الإبل وعم في الحاضر والباد، وأصلح الله الزروع وبارك في الثمرة، إلا أن الغلا على حاله واشتداده حتى حصد الزروع. وفيها حج سعود بن عبد العزيز حجته 4 بجميع نواحي المسلمين من رعيته من أهل العارض والجنوب والوشم وسدير والقصيم وجبل شمر والأحساء ونواحيه وبيشه ورنية وتهامة واليمن والحجاز وغير ذلك، ودخل مكة بجميع تلك الجنود واعتمروا وحجوا بأحسن حال. ونزل سعود القصر الجنوبي في البياضية حاشية، البياضية هو شرق قصر السقاف عند الملاوي محل المحاكم المستعجلات اليوم. انتهت الحاشية. ونزل سعود القصر الجنوبي في البياضية وزاره الشريف مرارا معه كالأخ الشفيق أو الشقيق، فيزوره أحيانا وحده وأحيانا معه رجل أو رجلان وأحيانا بخيله ورجاله، وكثيرا ما يدخل سعود الحرم ويطوف بالبيت، وكثيرا ما يجلس فوق زمزم ومعه خواصه. وبث في مكة من الصدقات والعطاء لأهلها وضعفائها شيئا كثيرا، وكسى الكعبة المشرفة كسوة فاخرة من القيلان الفاخر، وجعل إزارها وكسوة بابها حريرا مطرزا بالذهب والفضة، وأقام فيها نحوا من 18 يوما، ثم رحل منها وقصد المدينة المنورة ودخلها وأقام فيها عدة أيام، ورتب مرابطة في ثغورها، وأخرج من في القليعة من أهلها وجعل فيها مرابطة من أهل نجد، وضبطها أتم ضبط، وجعل على المرابطة أميرا عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة، وعلى الخراج حمد بن يحيى بن غيهب صاحب شجرة. حاشية. آل غيهب من قبيلة بني زيد، القبيلة المشهورة بالوشم، وهذه القبيلة بطن من بطون قضاة، لأن زيد هذا الذي ينسبون إليه هو زيد بن سويد أو بن سويد بن زيد ابن سويد ابن زيد ابن حيرام ابن أبي سويد ابن زيد ابن نهد ابن زيد ابن أسلم ابن ليث ابن سود ابن الحاف ابن مالك ابن الحاف ابن مالك ابن قضاعة ابن مالك ابن حمير ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. انتهت الحاشية. ثم رحل منها إلى وطنه، ولم يحج في تلك السنة أحد من أهل الأقطار الشاسعة، لا من الشام ولا غيره. ثم دخلت السنة 23 بعد 200 و1000، وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة من جميع نواحي نجد والأحساء والجنوب، وأهل وادي الدواسر وأهل بيشة ورنية والطائف والحجاز والتهايم. خرج من الدرعية في شهر جماد الأول، واستنفر بوادي نجد وتوجه ناحية العراق، ونازل أهل بلد الحسين، فوجدهم محصنين بلدهم بسور عظيم وجنود جمعوها، وذلك بعد أخذ سعود لبلادهم عنوة كما ذكرناه فيما تقدم. فحشد المسلمون على السور بالسلالم، ووقع عنده رمي وقتال شديد. فلما علم سعود بإحصان بلدهم وعظم سورها، كف المسلمين بعده وكادوا يتجاوزون السور وينزلوا فيها، فرحل عنها ونزل على بلد عثاثة المعروفة في العراق، فهرب أهلها في رؤوس الجبال واستولى على بلدهم، ثم أرسل إليهم وأعطاهم الأمان ومن عليهم ببلدهم وما فيها، وأخذ جميع ما عندهم من الخيل. ذكر لي أنه قريب مائة فرس، ثم رحل منها وقصد المجرة وناوش المنتفق بقتال، وحصل مجاولة خيل قتل فيها من المنتفق سلطان بن حمود بن ثامر، ثم سار إلى البصرة ونزل عندها، وسار المسلمون على جنوبها ونهبوا فيه وقتلوا قتلا، ثم سار منها ونزل قبالة الزبير، ثم رحل منه إلى وطنه، وفيها حج سعود حجته الخامسة بالمسلمين من جميع رعيته من نواحي نجد والجنوب والأحساء والقطيف وعمان والبحرين ووادي الدواسر وتهامة والطور واليمن وبيشة ورنية وجميع الحجاز ونواحيها إلى المدينة النبوية وينبع والفرع وغير ذلك. فدخل مكة واعتمر وحج، ونزل القصر الشمالي المعروف البياضية، وأقام فيها، وغالب الشريف يزوره كل وقت، وهو لسعود بمنزلة أحد نوابه وأمرائه الذين في نجد بالسمع والطاعة. وفشى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، فلا يشرب التنباك في أسواقها، وأمر سعود أن يجعل في أسواقها من يأمرهم بالصلاة إذا دخل الوقت، فكان إذا أذن دار الرجال في الأسواق الصلاة الصلاة، وبذل سعود لغالب هدايا وتحفا جزيلة، وأعطاه غالب مثل ذلك. ويدخل سعود إلى الحرم ويطوف بالبيت ويجلس فوق زمزم، ومعه بعض خواصه، وبذل في مكة كثيرا من الصدقات والعطاء، وكسى الكعبة المشرفة بالقيلان الأسود، وجعل إزارها وكسوة بابها من الحرير المطرز بالذهب والفضة، وأقام فيها نحو 18 يوما، ثم رحل منها وبعث إلى المدينة النبوية مرابطة من جميع نواحي نجد بدل المرابطة الذين فيها في القليعة والجيار وغيرهما. وهذه عادته في الثغور، يجعلهم فيها سنة ثم يبدلهم بغيرهم ويرجعون إلى أهاليهم. ورجع سعود إلى وطنه ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل الشام ومصر والعراق والمغرب وغيرهم، إلا شرذمة قليلة من أهل المغرب لا اسم لهم حجوا بأمان. وفيها بعث سعود رحمه الله تعالى سرية إلى عمان قليلة لتعليم فرائض الدين والاطلاع على أحوالهم. فلما وصلوا هناك فإذا قيس بن أحمد المسمى ابن الإمام رئيس سحار أو سحار، وجميع باطنة عمان وابن أخيه سعيد بن سلطان رئيس مسكة بندر عمان ونواحيها، ومن معهما من الجنود نحو 10,000 رجل أو يزيدون، سائرون على النواحي التي تليهم من عمان من رعية سعود ورأس عمان يومئذ من جهة سعود سلطان بن صقر بن راشد صاحب رأس الخيمة، فأرسل إلى من يليه من أهل عمان فاجتمع عنده نحو 3,000 رجل، فالتقى الجمعان جمع قيس وسلطان عند خور المكان المعروف في عمان بين الباطنة ورأس الخيمة، واقتتلوا قتالا شديدا، فانهزم جمع قيس هزيمة شنيعة، وقتل قيس المذكور، وهلك من قومه خلق كثير بين القتل والغرق في البحر. قيل أن الذي هلك قريب 4,000 رجل. ثم بعد هذه الوقعة أرسل بن قيس إلى سعود وسلطان بن صقر وطلب المبايعة على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وبايع على ذلك وبذل مالا كثيرة وشوكة من الحرب، وأرسل ابن أخيه سعيد بن سلطان إلى سعود وبذل مالا كثيرا وبايع على السمع والطاعة، وبايع على ذلك وبذل مالا كثيرة وشوكة من الحرب، وأرسل ابن أخيه سعيد بن سلطان إلى سعود وبذل مالا كثيرا وبايع على السمع والطاعة، وصار جميع عمان تحت ولاية سعود، وجمع سلطان بن صقر الغنائم من هذه الوقعة وأخذ خمسها ودفعها إلى عمال سعود وأرسلوه إلى الدرعية. وفي هذه السنة والغلا والقحط في نجد على حاله في الشدة، وانتهى سعر البر 4 آصع بالريال و3 آصع والتمر 10 وزنات بالريال، وعم الغلا في جميع نجد واليمن والتهائم والحرمين والحجاز والأحساء، ووقع مع ذلك مرض ووباء مات فيه خلق كثير من نواحي نجد، ودخلت السنة الرابعة والأمر على حاله من الغلاء والمرض، ومات فيها والتي قبلها من سواد الناس مئين. وفيها أعني سنة 23 بعد عيد النحر مات قاضي الأحساء محمد بن سلطان العوسجي، وفيها كسفت الشمس آخر شهر رمضان مساء. ثم دخلت السنة 24 بعد 200,000، وفيها اشتد الوباء والمرض خصوصا في بلد الدرعية، فمكث على ذلك إلى شهر جماد، ومات في الدرعية خلق كثير من الغرباء والسكان، حتى أتى عليهم أيام يموت في اليوم الواحد 30 و40 نفسا. وكتب سعود نصيحة بليغة إلى أهل الدرعية وأرسلها إلى جميع النواحي، وحضهم على التخلي من الذنوب والتوبة النصوح، وذكر فيها كثيرا من المحظورات وأورد الأدلة بالترهيب عنها، ودعا الله في آخرها دعاء عظيما أكثر فيه من الثناء على الله والتوسل بأسمائه الحسنى برفع الضرر والوباء عن الناس. ذكر لنا أنها لما قرأت هذه النصيحة على الناس في مساجد الدرعية ارتفع الوباء بعدها عن الدرعية، وتوفي في هذا الوباء من الأعيان العلامة المفيد مفتي فرق أهل التوحيد الشيخ القاضي إحسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. حاشية: أنجب الشيخ إحسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب 5 أبناء، هم الشيخ علي والشيخ حمد والشيخ عبد الرحمن والشيخ حسن والشيخ عبد الملك، وقد ذكرنا كل واحد من هؤلاء الأبناء 5 وبينا من حدر عن كل واحد منهم من الذرية، وذلك في تعليق مضى. كان له معرفة في الأصل والفرع والتفسير، وله مجالس عديدة في التدريس في الفقه والتفسير وغير ذلك، وانتفع أناس كثير بعلمه. أخذ العلم عن أبيه، وأخذ عنه جماعة كثير من القضاة وغيرهم، منهم الشيخ العلامة المتقدم ذكره علي ابنه، وأخذ عنه أيضا الشيخ العالم الفاضل والهمام السخي الباذل الذي حاز مكارم العلم والورع والفصاحة، وجمع بين الكرم والسخاء والشجاعة والسماحة، القاضي في ناحية الأحساء التركي ابن عبد الله، ثم لابنه فيصل عبد الله ابن القاضي أحمد الوهيبي أو الوهيبي، وأخذ عنه الشيخ الجليل والحبر الأصيل القاضي في بلد حريملة وناحية المحمل محمد ابن مقرن، وكان قد ولي القضاء في تلك الناحية لعبد الله ابن سعود. كان الشيخ حسين المذكور هو القاضي في بلد الدرعية والخليفة بعد أبيه في القضاء والإمامة والخطبة، كان إماما في مسجد البجيري الكبير الذي في منازل الدرعية الشرقية، وكان صيتا بحيث أنه يسمع تكبيره في الصلاة أدنى المسجد وأقصاه مع كثرة ما فيه من الخلائق، وهو الخطيب والإمام يوم الجمعة في مسجد الجامع مسجد الطريف الكبير الذي تحت قصر آل سعود في المنازل الغربية، وكان ضريرا بصره، ووفاته في شهر ربيع الآخر رحمه الله تعالى. وتوفي في هذا الوباء سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود وأربعة رجال من آل معمر، وعلي بن موسى بن سويلم وغيرهم، وبقي الغلاء على حاله حتى حصد الزرع فوقع الرخص في الأسعار. رجع الإردب في المدينة النبوية 8 ريال، ورجع البر في الدرعية وما حولها من البلدان 7 آصع بالريال. وفي هذه السنة حشد بادية العراق من شمر وجميع بوادي العراق، وأمدهم سليمان باشا صاحب العراق بعسكر، فسار الجميع وقصدوا عنزه والضفير في ناحية العراق، ورئيس عنزه يومئذ الدريعي بن شعلان، ورئيس الضفير الشايوش بن عفنان، فالتقت البوادي وأتباعهم وتنازلوا مدة أيام، وأيقن عنزه والضفير بالكسر، ثم ندب بعضهم بعضا وكروا كرة واحدة على جموع أهل العراق، فهزموهم هزيمة شنيعة، وقتلوا من العسكر والبادية خلقا كثيرا، وأخذوا منهم أموالا كثيرة من الخيل والإبل وغير ذلك مما لا يحصى، وظهروا بها إلى نجد، وفيها أنشأ الله سحابا أبرق وأرعد وأمطر، وسال منه نواحي وشعاب وبلدان كثيرة، منها حكر العيينة المعروف امتلأ بالسيل، وسال ما حوله من الشعاب، وسال بعض نخيل سدوس وحريملة، وعم السيل نخيل بلد الصفرة، وجرى وادي ثادق المعروف ببعيتران، وسال الحريق والحوطة في ناحية الجنوب، وسال الخرج سيلا غزيرا وعم جميع نخيله وعبرت حتى أن بعضهم أشفقوا على الحلل والمنازل من الخراب والغرق، وكذلك في الأفلاج. ووقوع هذا السيل في استهلال جماد الثاني في جمرة القيض عند ظهور الهقعة مع الفجر، وهي التي تسميها العامة زابن الجوزة الشمالي التي نوعها المرزم في حساب أهل الحرب، وهو وقت حلول الشمس برج السرطان، وهذا لم يعهد في هذه الناحية منذ زمان. فسبحان المتصرف الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأرخص الله الأسعار. فلما جد النخل بلغ سعر التمر 30 بالريال والبر 10 آصع. وفيها حدث من حمود أبو مسمار صاحب أبو عريش البندر المعروف في اليمن، وهو من نسل أحمد ابن أبي نمي الشريف، ما يريب سعود من المخالفة ومعاداة المسلمين، وكان قبل ذلك قد بايع على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وأخذ سعود من عشور بنادره وأوفد ابنه على سعود وأقام على ذلك سنين. فحدث بينه وبين عبد الوهاب أمير عسير عداوة ومنابذة، فأقبل ابنه ومعه القاضي حسن بن خالد، وأقبل عبد الوهاب ومعه محمد بن عبد الله بن حمد بن غيهب صاحب شجرة، ووقع بينهم منازعات بالكلام عند سعود، فلم يقع اتفاق بينهم. وكتب سعود إلى حمود وأمره أن يحارب أهل صنعاء ويسير إليهم بجنوده، فلم يفعل. فأمر سعود أهل النواحي الحجازية واليمنية ومن يليهم بالمسير لقتاله، وبعث من الدرعية فرسانا انتقاهم مع نائبه غصاب العتيبي، وجعله ناظرا على أمراء النواحي، ونهاه عن المخالفة لعبد الوهاب لأنه أمير الجميع. فسار عبد الوهاب بجميع رعاياه من عسير وألمع وغيرهم من أهل الطور وتهامة، وسار علي بن عبد الرحمن المضايفي أخو عثمان من الطائف وقراه وبوادي الحجاز، وسار فهاد بن سالم بهل بيشة ونواحيها وجميع رعاياه من الحاضر والبادي، وسار مشيط وبن دهمان ومن يليهم من جميع رعاياهم من شهران، وسار بن حرملة بجميع عبيدة ورعاياه من جنب وغيرهم، وساروا قحطان على أمرائهم المعروفين الجميع ما ينيف عن 50,000 مقاتل. ثم حشد أبو مسمار بمن معه من أهل اليمن وأهل نجران ويام ومن دهم وقبائل حاشد وبكيل ومن يليهم من قبائل همدان، وجعل في الحصون التامية مقاتلة، وأقبل معه بجنود كثيرة. فالتقى الجمعان بوادي بيش، فنهض إليه محمود قبل الاستعداد للملاقاة، وقصد جمع عسير الذي فيه عبد الوهاب، وحصل قتال شديد مثل اشتعال النار، وقتل عبد الوهاب في تلك الحشدة حاشية، هو عبد الوهاب بن عامر المتحمي المشهور بأبي نبطة من قبيلة رفيدة إحدى قبائل عسير السرات، وهي قبيلة عدنانية. قدم عبد الوهاب هذا مع أخيه محمد بن عامر على الإمام عبد العزيز سنة 1215 هجرية، فعاهداه على دين الله ومناصرة الدعوة والجهاد، فأرسل معهم سرية لإخضاع قبائل عسير بقيادة ربيع بن زيد المخاريم، فدانت لهم سائر قبائل عسير ودخلت تحت طاعة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. ولما توفي محمد بن عامر المتحمي سنة 1217 هجرية، خلفه على إمارة عسير أخوه عبد الوهاب، فأخذ يغزو ويقود الجيوش والسرايا حتى قتل في هذه الغزوة رحمه الله عفا عنه، انتهت الحاشية. وقتل معه عدة رجال من قومه، ثم كرت الجموع على قوم أبو مسمار فهزموهم هزيمة شنيعة، واستمروا في ساقتهم يقتلون ويغنمون، واستالوا على بعض خيامهم ومحطتهم، واستمر أبو مسمار في هزيمته إلى حصن أبو عريش، ونهب المسلمون ظاهر بلاد صبية ونواحيها وغنموا أموالا كثيرة، واستالوا على حصنها صلحا، وجعل فيه غصاب عسكرا مرابطين، وبعثوا السرايا في تهامة وقتلوا ودمروا وغنموا، وانقضت تلك الوقعة عن قتلى كثيرة من الفريقين، وكان للمسلمين سفن في البحر فأخذوا غنائم كثيرة قهوة وغيرها من بندر جيزان. وهذه الوقعة في جماد الثاني من هذه السنة. واستعمل سعود على تهامة بعبد عبد الوهاب طامي بن شعيب بن عم عبد الوهاب، وفي هذه السنة حج سعود رحمه الله تعالى حجته السادسة، واحتفل بالحج معه جميع من شملته مملكته من نواحي المسلمين من أهل العارض والجنوب ووادي الدواسر والأحساء ونواحيه وعمان وجميع أهل نجد وأهل التهايم والحجاز واليمن والمدينة النبوية وما حولها بالنساء والأطفال والثقيل والخفيف وبنات سعود وكثير من نساء آل مقرن، وهكذا كل حجة مما تقدم. ودخلوا مكة واعتمروا وحجوا بأمان عظيم لا يحمل فيه سلاح، ونزل سعود القصر الشمالي من البياضية، وأهدى عليه الشريف هدايا سنية، وأعطاه سعود عطاء جزيلا، وبذل في مكة من الصدقات والعطاء شيئا كثيرا، ويزوره الشريف كل يوم إلا قليل كأنه أحد أمرائه الذين في نجد، ويدخل إلى الحرم ويطوف بالبيت ويجلس فوق زمزم مقابل البيت الشريف، وكسى الكعبة المشرفة بالقيلان الأسود الفاخر، وجعل إزارها وكسوة الباب من الحرير الأحمر المطرز بالذهب والفضة، ثم رحل عنها في العشر الأواخر من شهر ذي الحجة، وبعث إلى المدينة مرابطة بدل الذين فيها، ورجع إلى وطنه، ولم يحج تلك السنة أحد من أهل الشام ولا مصر ولا اسطنبول ولا العراق إلا من كان يحج بأمان سعود. وفيها أقبل مراكب الإنجليز النصارى مستنجدهم سعيد بن سلطان صاحب مسكة حاشية كذا في الأصل وفي نسخة مسقط وهو الأصح، وأما تسميتها مسكة فتصحيف نشأ عن لغة الهنود الأعجمية، لأن الهنود يسمون مسقط مسكة. انتهت الحاشية. المعروفة في عمان بعد نقض العهد، وقصدوا أهل بلد رأس الخيمة المعروف في عمان، ورئيسها يومئذ سلطان بن صقر بن راشد أمير القواسم، وبندروا فيها وحاربوا أهلها فلم يحصلوا على طائل، فرفعوا على البلد بلورا وجعلوه في عين الشمس، وقابلوا به البلد فاشتعلت النار فيها، وكان أكثر بيوتها صرايف من عسبان النخل، فدخلوا البلد واستباحوها ونهبوا ما فيها وأشعلوا فيها النيران ودمروها، وهرب سلطان بن صقر وغالب أهل البلد حتى فرغ العدو منها وانتقل عنها، فرجعوا إلى بلادهم فعمروها وأحصنوها. ثم إن سعود أرسل إلى عمان عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة وعدة رجال من أهل نجد، وأمرهم بنزول قصره البريمي المعروف في عمان مطلق أنطيري حاشية كذا في الأصل وصوابه، وأرسل مطلق المطيري بجيش من أهل نجد، وأمر أهل عمان بالاجتماع عليه والقتال معه، فاجتمع عليه مقاتلة أهل عمان مع ما معه من أهل نجد، فقاتل أهل الباطنة إسحاب ونواحيها ومن تبعهم، ورئيسهم يومئذ عزان بن قيس، وقاتلوا سعيد بن سلطان صاحب مسكة، ودام القتال بينهم، وقتل من عسكر عزان مقتلة عظيمة بلغت القتلى نحو 500 رجل، ثم إنه اجتمع مع مطلق مطيري جميع من هو من رعية سعود من أهل عمان، فنازل أهل سحار بألوف من المقاتلة، ودخلت سنة 25 وهم على ذلك يقتلون ويغنمون، وأخذ مطلق ومن معه قرى كثيرة من نواحي سحار من أهل الباطنة، وبايع غالبهم على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، ولم يبق محارب إلا مسكة ونواحيها مملكة سعيد وما تحت ولاية عزان من سحار، وغنموا منها غنائم كثيرة، وبعثوا الأخماس إلى سعود في الدرعية، وفيها تحقق عند سعود أن آل خليفة أهل البحرين والزبارة يقع منهم بعض المخالفات، فخاف أن يقع أكبر من ذلك، فأرسل إليهم جيشا واستعمل عليهم أميرا محمد بن معيقل، ثم أتبعه بعبد الله بن عفيصان، فاجتمعوا ونزلوا عند الزبارة المعروفة عند البحرين، فأقاموا فيها قريب 4 أشهر حتى رجع سعود من الحج. فلما رجع من الحج أرسل أمراء ذلك الجيش إلى آل خليفة وأمرهم يفدون على سعود، وساقوهم كرها وألفوا عليه في الدرعية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.